الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 25 بعد 200 والألف من صحيح الإمام البخاري, وهو الدرس 20 من كتاب الرقاق, باب سكرات الموت أي شدة الموت. سميت بالسكرات لأنها تعرض بين المرء وعقله, فلشدة الآلام ربما لا يشعر الإنسان بمن حوله, وإذا شعر ربما لا يلتفت إليهم. ونسأل الله السلام والعافية. الغرغرة بعضهم يمكث فيها أياما, بعضهم يمكث فيها ساعات. يعني تصور أن الغصة تكون في حلقة ما يستطيع, يقول ما يستطيع, تجده بس كأنه ينفخ نفوخ بدون أن يستطيع, يقول يخرج هذه المؤدية. فالموت شديد. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للموت لسكرات, فكيف بغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاطمة تقول واكرب أبتاه حين رأت ما لحق أباها من الشدة, ربما تغير وجهه, كان يغتم من مما يضع على وجهه فيكشفها, ثم يحتاج إلى التغطية, ما عاد يريد الضوء, الضوء يتعب, الضوضاء تتعب, كل شيء عند الموت يتعب الإنسان. وربما إن بقي ذهنه يستحضر كل الأعمال, لا إله إلا الله, لم يلبثه غير ساعة. يعني حين يستحضر عند الموت, شوف الدنيا هذه ولا شيء, كيف كنت, كيف عصيت الله من أجلها, كيف فرطت في الطاعات من أجلها, كيف هكذا. فنسأل الله أن يعيننا على سكرات الموت. وأما موت الفجأة أخذت أسف, فهي أخذت أسف في حق الكافر, حق المجرم. أما في حق المؤمن ربما كانت رحمة, ربما كانت رحمة, يصلي الظهر ويموت بين الظهر العصر بدون نزع, بدون شيء, يرجى له الخير. أو ربما نام على أذكار النوم وقبضت نفسه. لكن هي في حق المجرم لم يستعتب, لم يستطع التوبة, لم يمهل حتى يتوب, فليس على إطلاقها أخذت أسف. رحمه الله بالسند المتصل, حدثني محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمرو دكوان مولى عائشة أخبرها أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة, يعني إناء صغير فيه ماء, أو علبة فيها ماء, يشك عمر فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه, أي لتخفيف ما نزل به من النزع والشدة, ويقول لا إله إلا الله, لا أفضل من الذكر للاستعانة بالله عز وجل. إذا كان ربنا عز وجل يقول واستعينوا بالصبر والصلاة, والذكر داخل في هذا المعنى, لأنك في ذاك الوقت ما تستطيع تقوم تصلي ولا تتوضأ ولا تدخل ولا تخرج, وأحيانا تموت الأرجل وأسفل البدن قبل الفم, فمن استطاع أن يبقى على الذكر حتى يلقى الله عز وجل فأمر حسن. يبعث كل عبد على ما مات عليه. إن للموت سكرات, يعني شدة, ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. قال أبو عبد الله العلبة من الخشب والركوة من الأدم, يعني من الجلد. وفي رواية القاسم بن محمد عن عائشة مات النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي, فلا أكره شدة الموت أحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الترمذي عنها بلفظ ما أقبط أحدا يهون بهون موت بعد الذي رأيته من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. جدتي رحمها الله بت عندها ليلة كاملة تنزع من المغرب حتى قبيل الفجر, وخرجت روحها من جسدها. مواقف رهيبة الجلوس في مثل هذه اللحظات, لا سيما وكنت صغير السن. فنسأل الله أن يرحمنا ويتجاوز عنا. ومع ذلك يا أخوة, هذه السكرة ليست بالأمر الهين, هي تكفير سيئات آخر ما عليه, لأن الإنسان سبحان الله المسلم جعل الله له كفارات كثيرة, منها التوبة والاستغفار والدعاء, ومنها ما يصيبه في دنياه من نصب وصب وهم وغم. وإذا قرب الأجل المرض كفر الله به السيئات, والنزعات وشدة السكرات يكفر الله بها سيئات، يأتي على الفتنة يكفر الله بها سيئات، يأتي على الضمة يكفر الله بها سيئات، ما يصل إلى شأن القبر إلا وقد سلم من شرور كثيرة. فربنا عز وجل رحيم بعباده، فمثل هذه في حق المؤمن رحمة، وفي حق الفاجر نقمة. مكث إسحاق رابين عليه لعنة الله ربما 10 سنوات في النزع حتى أنتن جلده وأكلته الدود وهو حي من شدة ما مكث في النزع وتوابع النزع. جعلها الله آية يعذبه بها في الدنيا قبل أن ينال عذاب الآخرة، لأنه من الصهاينة المجرمين الذين فعلوا المذابح وفاقه نتنياهو. نسأل الله أن يذيقه عذاب الخزي في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نتنياهو مجرم صهيوني خبيث، لأن اليهود يا أخوة وإن كانوا في الشأن سواء جدة الكلاب واحدة، إلا أن الصهاينة أشد إجراما. بينما بعض اليهود الذي يرى العمل بالتوراة فإن كانت محرفة، التوراة ليس فيها دولة لليهود، التوراة فيها لعن اليهود، ولذلك يرون أن لا دولة لهم ويعتبرون هذه إقامة هذه الدولة مخالفة. وأما هؤلاء الذين زرعوا في البلاد الإسلامية آت لهم الله أن يؤفكون. ومع ذلك لا نستعجل، والله كل ظالم له يوم. كان المدرس يدرسنا في أيام الثانوية العامة في مادة الحساب أو الجبر، يسموها الجبر لأن عندهم جاء وجتاء وضاء وضطاء، فلحفظها كل جبار ظالم جت داهية، تحفظ بها هذه القاعدة، وهي كلمة صواب. كل جبار ظالم تأتيه الداهية، يأتيه ما ينكبه في دنياه وأخراه إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى الداهية التي دهت فرعون، جعلت يصيح آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، مع هناك قبول لإيمانه ولا سماع لكلامه، مع أن الله يقبل التوبة من عباده إذا تابوا. لكن هذا لبغض الله له والانتقام الله منه لم يمكن من التوبة إلا في وقت الغرغرة فلم تقبل توبته. أما الحديث الذي فيه أن جبريل قال يا محمد لو رأيتني وأنا أحش في فم فرعون التراب حتى لا تدركه رحمة الله، حديث منكر، حديث منكر، لأن الله عز وجل قد قبل التوبة من مثل فرعون ومن مثل يعني دون فرعون وربما أشد من فرعون. من تاب توبة نصوحة، من تاب توبة نصوحة، لكن مثل هؤلاء الجبارين قد لا يوفقون للتوبة والإنابة. وإلا فالله يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نعود إلى حديثنا، وهو أن الموت له سكرات شديدة ولحظات عصيبة، فما على المسلم إلا أن يحسن العمل قبل أن يدركه الزلل. ومعلوم في حديث البراء أن روح الكافر تتبدد في جميع جسمه فتسحب فينقطع معها كل عرق وعصب، وروح المسلم لاستبشارها تخرج كما تخرج القطرة من في السقاء. وإذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة، فالإنسان ما يدري أين يموت وأين يقبض، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، آية من آيات الله. هناك حديث يحسن بعض أهل العلم أن رجلا مات في بلده فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليته مات في غير أرضه، قال له يا رسول الله ولما؟ قال إن الرجل إذا مات بغير أرضه قال الله عز وجل للملائكة قيسوا ما بين مكان موته وبين أرضه له في الجنة، أي مثل ذلك في الجنة. قال أبو السند المتصل حدثني صدقة هو ابن الفضل المروزي وعبده ابن سليمان عن هشام ابن عروة عن أبيه عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة، يعني لجهلهم. جفاه على رواية الجيم، فلأن سكان البوادي يغلب عليهم الشظف وخشونة العيش فتجفو أخلاقهم غالبا. وأما على رواية الحاء فلقلة اعتنائهم بالملابس. فيسألونه متى الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم، أي تموتون أنتم. ليس معنى ذلك أنها تقوم الساعة التي ينفخ في الصور لقيامها. قال هشام يعني موتهم أو موتهم. قال سند متصل، حدثنا إسماعيل هو ابن أبي ويس قال حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وحلحلة بمهملتين مفتوحتين، ولامين الأولى ساكنة والثانية مفتوحة، وقد صرح بسماعه من ابن كعب في الرواية الثانية. السند كلهم مدنيون. عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة ابن ربعي الأنصاري الحارث بن ربعي رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه. قال يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. ويتعين علينا أن نفرح بمن يستراح منه، وأن نحزن على المستريح حزن لا تسخط فيه، نحزن لفراقه ونفرح بكونه مات على السنة. وإنك لتعجب ممن لا يريدك أن تفرح بموت المبتدعة أو موت الكفر الفجرة، بل افرح واسعد، وإن استطعت أن تسجد شكرا لله عز وجل فافعل، لأن الله عز وجل أراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. انظروا إلى تأثير المجرمين على الناس، بل على الأرض. الشجر يتأذى منه، والدواب تتأذى منه، والبلاد تتأذى منه، والعباد أهل التكليف يتأذون منه. وقد جاء في تفسير قول الله عز وجل أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، تلعنهم حتى الخنافس، بسبب شدة الأذى الذي يلحق المخلوقات من وجودهم. فلا أبرك على المخلوقات من وجود أهل الإيمان، ولا أسوأ عليهم من وجود أهل الكفران. فإن أهل الإيمان تعمر بهم الديار، ويعلو بهم منار الدين، ويعبد رب العالمين، ويتابع النبي الكريم، ويحصل بهم الخير ما كانوا. خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. وأما الكفار فأذاهم حاصل، وشرهم إلى العباد واصل، وبقاؤهم فتنة، وتمكنهم شر. فلذلك يستريح منهم البلاد والعباد. والمسلم يستريح من البلاد والعباد، هو الذي يستريح، أما أولئك يستراح منه. قال ابن سند المتصل، حدثنا مسدد وابن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد رب بن سعيد يحيى القطان، وعبد رب بن سعيد كذا وقع هنا لأبي ذر عن شيوخه الثلاثة، وكذا في رواية أبي زيد المروزي، وقع عند مسلم عن محمد بن مثنى عن يحيى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، وكذا أخرجه أبو يعلى من طريق يحيى القطان عن عبد الله بن سعيد لكن لم يذكر جده، وكذا عنده وعند مسلم من طريق عبد الرزاق، وعند الإسماعيلي أيضا من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي. قال كل منهما حدثنا عبد الله بن سعيد، وكذا أخرجه ابن السكن من طريق عبد الرزاق عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، وكذا أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق إبراهيم الحربي عن مسدد شيخ البخاري بمثله سواء. وقال أبو علي الجياني هذا هو الصواب. وكذا رواه ابن السكن عن الفربي فقال روايته عن عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند، والحديث محفوظ له لا لعبد ربه. قال قلت وجزم المزي في الأطراف أن البخاري أخرجه لعبد الله بن سعيد بن أبي هند بهذا السند، وعطف عليه رواية مسلم، ولكن التصريح بابن أبي هند لم يقع في شيء من نسخ البخاري. هذه فائدة. عن محمد بن عمرو بن حلحلة حدثني ابن كعب عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مستريح ومستراح منه المؤمن يستريح. وبالسند المتصل حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. والإشكال أن أغلب الناس يعمل لأهله وماله ويترك العمل لنفسه، والأهل والمال يفارقونه أحوج ما يكون إليهم، والعمل لا يجده أحوج ما يكون إليه، والجزاء من جنس العمل. فلا تركن إلا إلى ما تنتفع به في دنياك وأخراك، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، اعملوا الصالحات والمبرات فهي التي تتبعكم وترافقكم في قبوركم وتؤنسكم إلى أن تقوم الساعة، كما في حديث البراء فيأتيه رجل حسن المنظر حسن الريح فيقول من أنت فوجهك الذي يأتي بالخير، قال أنا عملك الصالح. إلا أن هذا العمل يحتاج إلى أمرين في حال القيام به، ويحتاج إلى أمور بعد القيام به. أما ما يحتاج إليه في حال القيام به فالإخلاص والمتابعة، لأن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما أخلص صاحبها وتابع محمدا صلى الله عليه وسلم فيها. وأما بعد ذلك فيحوطها من التسميع والعجب والمراءة وغير ذلك من مبطلات الأعمال كالردة، ونسأل الله السلامة والعافية. وهذا الحديث دليل على أن أكثر الأشياء المحيطة بالإنسان ليست له وإنما عليه، فانظر ثلاثة نال منها واحد إن كان من أهل الصلاح، أما إن كان من أهل الطلاح فالثلاثة كلها عليه، أهله يرجعون ويتركونه، وماله يرجع ويستخدم ربما في غير طاعة الله وعليه إثمه، وعمله عمل سيء كما في حديث البراء فيرى رجلا سيء المنظر سيء الريح فيقول من أنت فوجهك الذي يأتي بالشر، قال أنا عملك السيء. لو استحضرنا هذه المعاني لزادت طاعاتنا وقلت سيئاتنا، ولكن الإشكال أننا لا نستحضر هذه المعاني، وإذا استحضرناها فعلى سبيل يعني ما لا ينفع إلا من رحم الله. وبالسند المتصل حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل الملقب بعارم قال حدثنا حماد بن زيد ابن درهم عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن نافع مولى ابن عمر قيل بأنه من كابل وقيل بأنه مغربي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوا وعشيا إما النار وإما الجنة، فيقال هذا مقعدك حتى نبعث إليه. انظروا هذه الأيام كيف نتخوف من قدوم الحر، كيف إذا كنت تنظر إلى مقعدك من النار في صبحك وعشيتك، أحوال شديدة ونار حرها شديد وقعرها بعيد وأحوالها كثيرة وأهوالها كثيرة. أما إذا كنت من المسلمين فأنت تتنعم بهذا النظرة. انظروا إلى الكافر يتعذب بهذه النظرة، كلما نظر إلى النار ينظر ما ينتظره، والمؤمن يتنعم كلما نظر رأى ما يؤمله ويرجوه فيزداد غبطة. قال رحمه الله بسنة المتصل حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة، علي بن الجعد أظن له الجعديات يروي عن شعبة كثيرا. الله يا أخوة أن بعض العلماء يسر الله له بطلاب علم صالحين، طلاب علم محبين، طلاب علم حريصين على الخير، يعني إذا مات انتفع به. انظر الى علم شعبة عند علي بن الجعد، ومن حاله مثل حال علي بن الجعد، نعمة، نعمة عظيمة. حتى ولو قدر انك تنتقل من شيخ الى شيخ، استفد من شيخك وانشر منه بعض شيء، فاذا انتقلت الى غيره فانشر له بعض شيء. الطبراني رحمه الله يعني ألف المعاجم الثلاثة، جعل معجم على مسانيد الصحابة، ومعجم على شيوخه، يخرج لكل شيخ من شيوخه حديث، كل شيخ من شيوخه، يعني فينتفع العلماء، ينتفع الأموات وينتفع الأحياء. عن الأعمش عن مجاهد، رواية الأعمش عن مجاهد غالبها ضعيف لأن الواسطة فيها ليث بن أبي سليم، لكن ما كان منها في الصحيح احمل على السماع. زد على ذلك أن الراوي عن الأعمش شعبة، فيزداد الإطمئنان أكثر. ومجاهد هو ابن جبر المكي، إمام في التفسير، أخذ تفسير القرآن عن ابن عباس مرتين، يوقفه عند كل آية، شيء عظيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وهذا الحديث ليس على إطلاقه، لا تسبوا الأموات، إذا كان شأنهم قد ذهب ولقيوا ربهم بخيرهم أو شرهم، لكن إذا كان هذا الميت قد بقي ما يحتاج إلى نشر، كالعلماء ينشر علمهم وخيرهم ويذكرون بالخير والجميل، وإن كان قد أبقى ما يؤذي الناس من العقائد الفاسدة والآراء الكاسدة، فعند ذلك يذكر بالسوء ولا التفات إلى تأذي من تأذى من أمواته. إن كانوا من أهل الإسلام فيتعين عليهم عدم المعارضة للنصح والتوجيه والبيان، وإن كانوا من أهل الإجرام فلا عبرة بفرحهم ولا ترحهم. إلى هنا بارك الله فيكم.